أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700، وهو الكتاب السابع في التعداد العام لكتب البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
الحكم الشرعي الذي تتعلق به العبادة نوعان: أحدهما الحكم الشرعي الخبري، والآخر الحكم الشرعي الطلبي. ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، وجماعها أصول الإيمان الستة، وقد سردها المصنف رحمه الله وأشار إلى الركن الخامس منها، وهو الإيمان باليوم الآخر، بقوله والبعث بعد الموت، لأن البعث أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، فهو من ذكر الشيء ببعض أفراده لجلالة الفرد المذكور وعظمته. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، بخلاف غيرهم ممن خالف السنة وفارق الجماعة، فاختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة في بيان عقيدتهم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فلا الإيمان بالصفات مبني على أصلين ذكرهما المصنف رحمه الله. الأول الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعمدة في الباب النقل المحض، فهو موقوف على الدليل الوارد من الوحي. والثاني ترك التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير لفظ النص أو معناه، والتعطيل فيه هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والتكييف فيه هو تعيين كنه الصفة الإلهية، والمراد بالكنه حقيقتها، والتمثيل فيه هو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وإلى الأصل الأول يشار في كتب العقائد بقولهم الإثبات، وإلى الثاني يشار بقولهم تنزيه الله عما لا يليق. واقتصر المصنف رحمه الله على هذين الأصلين، ووراءهما أصل ثالث، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، فالإيمان بباب الصفات دائر على هذه الأصول الثلاثة، ويمكن استخراج الأصل الثالث من كلام المصنف في رده الأمر إلى خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفيه التكييف لتوقفه عليه، والإفصاح به أنفع للمتعلمين. فصار الإيمان بباب الأسماء والصفات دائرا على ثلاثة أصول: أولها الإثبات، والمعهود في خطاب الشرع تسميته تحميدا، وثانيها النفي، والمعهود في خطاب الشرع تسميته تسبيحا وتقديسا، وثالثها قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات الإلهية، والمعهود في خطاب الشرع تسميته نفي الإحاطة.
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على الأصول الثلاثة السابقة الذكر، ونشأ من إعمالها أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، فكل عدول بها عما أمر به فيها شرعا فهو إلحاد. ولا يكيفون صفات الله، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، والعلة الموجبة لهذا عندهم شيئان كما ذكر المصنف: أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، والثاني أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وطريقة الرسل إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن النقص والعيب، وقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنها الصراط المستقيم. وذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات مذكوران فيما وصف الله وسمى به نفسه، وفيما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان: أحدهما الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، والثاني الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. والنفي المتعلق بالأسماء واقع في المعنى لا في المبنى، أي يدل معناها على نفي ما لا يليق بالله سبحانه. وكلام المصنف صريح في جريان النفي في الأسماء والصفات، إذ قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فليس النفي والإثبات مقصورين على الصفات، بل هما واقعان في الأسماء والصفات معا. وهذا يقتضي أن يكون في الأسماء ما يتعلق به النفي، وفيها ما يتعلق به الإثبات، إلا أن النفي المسلط على الأسماء ليس نفيا في بناء الكلمة وصورتها، وإنما هو نفي في المعنى، فلم يقع شيء من أسماء الله عز وجل على صيغة النفي في المبنى، ولكن النفي مضمن معناه، كما في اسمي السلام والقدوس، فإن هذين الاسمين دالان في معناهما على نفي النقائص والعيوب، والنفي هو باعتبار المعنى لا المبنى. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين: أحدهما الصفات المنفية كالظلم والنوم، والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن النفي المتعلق بالأسماء وقع في المعنى فهو موجب للنفي لا محكوم به على الاسم، وأما النفي المتعلق بالصفات فهو محكوم به عليها. والنفي ليس كمالا لذاته، فلا يراد لذاته، ولكن الكمال في إثبات مقابله، ولملاحظة هذا الكمال جاء بالنفي، فنفي النوم يتضمن إثبات كمال الله عز وجل، كمال حياة الله عز وجل وقيوميته، ونفي الظلم يتضمن إثبات العدل، وهذا هو مقصود النفي في هذا الباب. فكل نفي جاء فيه فمقصوده إثبات الكمال المقابل للصفة المنفية، وهذه قاعدة نافعة في هذا الباب. ومن القواعد التي ينبغي أن تعقل في هذا المحل أن الأسماء والصفات مردها إلى النقل، فلا بد من ورود دليل قرآني أو حديث نبوي صحيح لإثبات شيء من أسماء الله وصفاته، وهذا هو معنى قول أهل العلم في هذا الباب: أسماء الله وصفاته توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل بها لتعذر العلم بها دون خبر صادق بطريق الوحي، وما ورد في آثار الصحابة منها فهو من جملة السنة، لأنها في هذا الباب لا تقال من قبل الرأي، فهي خبر عن غيب فتكون مرفوعة حكما. ومن القواعد التي ينبغي عقلها في هذا الباب أيضا أن تعلم أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمن لصفة من صفاته أو أكثر، فاسم الله متضمن لصفة الألوهية، واسم الرحمن متضمن لصفة الرحمة، وهذا من طرائق إثبات الصفات. وفي ذلك قلت: أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي عند صاحب الإثبات، فمثبتة الصفات من طرائقهم في إثباتها وجود اسم إلهي يتضمنها. نعم.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها، وموجب اقتصاره على الآي والأحاديث في باب الأسماء والصفات هو كون الباب مردودا إلى النقل المحض كما تقدم، والنقل هو الكتاب والسنة، فما خرج عنهما فليس طريقا لإثبات شيء من الأسماء والصفات، وقد استغنى بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها على المراد، وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة الحديثية 16، فمما ذكره المصنف في هذا الباب من أدلة النقل سورة الإخلاص، وفيها من الأسماء الله والصمد وهو السيد الكامل، المقصود في قضاء الحوائج، وفيها من الصفات الألوهية والأحدية والصمدية ونفي الولادة ونفي الولد ونفي الكفء وهو المماثل، ومن ذلك أيضا آية الكرسي، ففيها من الأسماء الله والحي والقيوم أي القائم بنفسه وعلى غيره، والعلي والعظيم، وفيها من الصفات الألوهية ونفي النوم والسنة وهي النعاس، وإثبات الملك والعظمة والعلم والمشيئة والقدرة والحفظ كما قال في آخرها: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، فلا يعجزه ذلك ولا يكلفه سبحانه وتعالى، كما ثبت هذا التفسير عن ابن عباس وصاحبه مجاهد بن جبر رحمهما الله. ومن ذلك قوله سبحانه في هذا الباب: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ففيه من الأسماء الحي وفيه من الصفات الحياة ونفي الموت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 آيات فيها إثبات صفة العلم، أولها قوله: هو الأول والآخر، وآخرها قوله: لتعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي الآية الأولى منها إثبات 4 أسماء من أسماء الله، هي الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير هذه الأسماء 4: فالأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، والباطن هو الذي ليس دونه شيء، والظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. وفيها إثبات صفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. وفي الآية الثانية منها إثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة والحكم والإحكام أيضا، لأن اسم الحكيم دال على 3 صفات تتعلق به: أحدها الحكمة، وثانيها الحكم، وثالثها الإحكام. وبه تعلم تصديق القاعدة التي قد قدمت لك من أن الاسم ربما تضمن أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي، ولا يأباه النقل الشرعي. والوضع اللغوي هنا مساعد عليه، وليس في أدلة الشرع ما يدفع ذلك. وفي الآية 6 منهن، وهي قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الآية إثبات صفة القدرة زيادة على صفة العلم. ثم ذكر قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفيه من الأسماء الله والرزاق والمتين وذو القوة، وهذا من الأسماء المضافة التي وقعت في القرآن الكريم، مثل مالك الملك ورب العالمين. وأشار إلى مأخذ الأسماء المضافة لربنا عز وجل أبو العباس ابن تيمية الحديث في الفتاوى المصرية. فأسماء الله عز وجل باعتبار الإفراد والتركيب نوعان: أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك. وفيه من الصفات الألوهية والرزق والقوة والمتانة، وهي شدة القوة. ثم ذكر بعدها 2 آيات فيهما من الأسماء: السميع والبصير، ومن الصفات السمع والبصر والبصر والبصيرة. وهذه الصفات 3 الأخيرة تتعلق باسم البصير، فإن اسم البصير يتضمن ثلاث صفات: الأولى صفة البصر ومتعلقها المرئيات، والثانية صفة البصر ومتعلقها جلائل المعلومات. جلائل المعلومات، وثالثها أو الثالثة صفة البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات. وهؤلاء الصفات هي صريح الاسم باعتبار الوضع اللغوي للباء والصاد والراء. ثم ذكر أربع آيات فيهن صفة المشيئة، أولها قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك الآية، وآخرها قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه الآية. ثم ذكر سبع آيات فيهن صفة المحبة، أولها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وآخرها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ثم ذكر قوله: وهو الغفور الودود، وفيه إثبات اسم الغفور والودود وصفة المغفرة والود، وهي خالص المحبة. والود مثلثة الواو فتضم وتفتح وتكسر. ثم ذكر سبع آيات في صفة الرحمة، أولها قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرها قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفي بعضها التصريح باسم الرحمن والرحيم لله. وفي آخرها من الأسماء المضافة: أرحم الراحمين. وفي الثانية منهن ذكر صفة العلم. وفي السادسة وهي قوله: وهو الغفور الرحيم، إثبات اسم الغفور وصفة المغفرة. وفي الأخيرة وهي قوله تعالى: فالله خير حافظا، إثبات صفة الحفظ مع اسم أرحم الراحمين كما تقدم. وكل هذا زائد على الصفة التي تدور عليها الآيات، وهي صفة الرحمة. ثم ذكر عشر آيات تدل على صفات تتعلق بمشيئة الله وفعله واختياره، أولها قوله تعالى: رضي الله عنهم، وآخرها قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام الآية. فقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه دال على صفة الرضا. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فما بعده دال على إثبات صفة الغضب واللعن. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فيها إثبات صفة السخط بضم السين وتفتح أيضا، فهما ضبطان لغويان صحيحان للصفة. وفيها أيضا صفة الرضوان. وقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فيه إثبات صفة الكراهة والكراهية، فهما لغتان فيها أيضا، وإثبات صفة التثبيط كما في قوله: فثبطهم، والتثبيط هو الحبس والمنع. وفيما بعدها إثبات صفة المقت، وهو شدة البغض. ثم في قوله تعالى: فلما آسفونا، إثبات صفة الأسف وهو شدة الغضب. والآيتان اللتان بعدهما بعدها وهي قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الآية فيهما إثبات صفة الإتيان والمجيء. والآية العاشرة وهي قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أدخلت في باب آيات الصفات باعتبار أن المذكور فيها مقدمة مجيء الله عز وجل، فلأجل ما بينهما من التلازم ذكرت هذه الآية في الباب، فهي ليست صريحة في صفة ربنا ولكنها ملازمة لها، فإن الله عز وجل إذا قضى بمجيئه وإتيانه تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ثم ذكر آيتين في إثبات صفة الوجه، وفي الأولى منهما تسمية الله الرب وذو الجلال والإكرام، وهذا من الأسماء المضافة أيضا، والجلال غاية العظمة. ثم ذكر آيتين في إثبات صفة اليدين لله، ثم ذكر ثلاث آيات في إثبات صفة العينين لله، وهؤلاء الآيات جاء فيها ذكر العين تارة بالجمع كما في الآيتين الأوليين بأعيننا، وتارة بالإفراد كما في قوله ولتصنع على عيني. ولم تأتي التثنية في القرآن الكريم ولا جاءت صريحة في الأحاديث النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال في صفة الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور في لسان العرب صفة ذي عينين ذهبت إحداهما لفسادها وبقيت الأخرى صحيحة سليمة، ونفيه عن الله يتضمن إثبات العينين له عز وجل ونفي العيب والنقص عنهما. والإفراد للعين في قوله تعالى على عيني دال على جنس الصفة، والتثنية دالة على حقيقتها، والجمع وقع على جهة المشاكلة في سياق الكلام، فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جمعت، لأنه أيسر في اللفظ وأجرى في اللسان، كما قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يريد عائشة وحفصة رضي الله عنهما وهما ليس لهما إلا قلبان، فلما أضيف المثنى إلى مثنى إلى ضمير تثنية جمعا، فقيل قلوبكما استثقالا لأن يقال قلباكما، فمقتضى السياق أن يكون المراد قلبين اثنين، لكن أوجب اللسان العربي من السهولة واليسر ما حمل على جمع اللفظ. وهذا هو الواقع في القرآن في قوله تعالى بأعيننا، وكذلك في قوله تعالى في آخر سورة ياسين أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فجمعت اليد وهي مثنات في صفة ربنا على جهة المشاكلة في الكلام، كما صرح بهذا الأصل ابن فارس في كتاب الصاحبي وغيره. وليس إثبات العينين بحديث إن ربكم ليس بالأعور من قياس الخالق على المخلوق، لأن نفي العور عن الله واقتضاء ذلك إثبات عينين له ليس مأخوذا مما يعرف في المخلوق، والقياس في باب صفات الله سبحانه وتعالى ممنوع، وقد تقدم قول المصنف ولا يقاس بخلقه، ولا مدخل القياس هنا، بل هذا استدلال بحسب الوضع اللغوي للعور، فإن العرب تعرف هذا المعنى إذا ذكرت العور، فالعور لا يطلق على من له عين واحدة ولا على من له أعين عدة، وإنما يطلق على من له عينين، إحداهما صحيحة سليمة والأخرى فاسدة معيبة. فهذا بيان للصفة باعتبار الوضع اللغوي. والقرآن نزل بلسان العرب، ولم يزل الأكابر من أهل السنة يستدلون بهذا الحديث على إثبات العينين، منهم أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي رحمهم الله. وفي الآية الثالثة منهن، وهي قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، إثبات صفة المحبة أيضا زائدة على ما تقدم. ثم ذكر سبع آيات، أولها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، وآخرها قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم الآية. فثلاث منهن تدل على صفة السمع، وثلاث منهن تدل على صفة الرؤية، وبينهما آية تجمع هذا وذاك، وهي قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. ثم ذكر أربع آيات، أولها قوله تعالى وهو شديد المحال، وآخرها قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفيهن إثبات صفة المكر والكيد والمحال، وكمالها وقوعها في مقابلة أهل المكر والكيد والمحال. والمحال هو المغالبة بمكر وكيد. ثم ذكر آيتين فيهما زيادة على ما تقدم، اسم العفو وصفة العفو. ثم ذكر آيتين في إثبات صفة العزة لله. ثم ذكر آيتين فيهما وصف الله بالجلال والإكرام، والجلال هو غاية العظمة كما سبق. ثم ذكر جملة من الآيات، أولها قوله تعالى فاعبدوا واصطبر لعبادته، وآخرها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية، لتقرير مسألة الصفات المنفية التي تسمى بالسلبية، وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد من النفي كما سلف إثبات الكمال المقابل، لأن النفي ليس كمالا في ذاته ولكن الكمال في إثبات مقابله. وفيها نفي السمي والكفء والند، ومعناها يدور عن المثلية والمكافأة والنظير. وفيها أيضا نفي الولد والشريك في الملك والولي من الذل والآلهة المتعددة والأمثال المضروبة لله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، وهي أصل في تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. وختم تقرير الصفات المنفية المسماة بالسلبية بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، للرد على طائفتين، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله كماله. ثم ذكر رحمه الله آيات عدة، أولها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وآخرها قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكلها في إثبات صفة العلو والاستواء على العرش والمعية لله عز وجل. ثم ذكر بعدها الآيات الدالة على صفة الكلام لله وأطال في سياقها. والمقتضي للبسط بذكر الأدلة هو جلالة المسألة ووقوع البلية بها في فرق الأمة إذ حصلت فيها الخصومة ونجمت الفتنة بها قديما. وفي ضمن هذه الآيات إثبات أن القرآن كلام الله. ثم ختم رحمه الله تعالى الآية التي أوردها بذكر أربع آيات في إثبات صفة التجلي، وجعل هؤلاء الآيات هنا مذكورة للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة غلط من جهتين. الجهة الأولى أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة لمن صفة للمخلوق، والثاني أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل في محله اللائق به. فالمراد من هؤلاء الآيات إثبات صفة التجلي إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم مصرحا به في الآيتين الأوليين، وهي الزيادة والمزيد المذكوران في الآيتين الأخيرتين، وإنما تقع الرؤية بتجليه سبحانه وتعالى. ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وكذلك في حديث جابر عند مسلم في صحيحه مرفوعا: فيتجلى لهم، أي الله، فيتجلى لهم يضحك. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الآيات المختارة بيّن أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم براحلته، لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزهين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن، ومن بدائع حافظ الحكم قوله في اللؤلؤ المكنون ووسيلة الحصول: فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. والأسماء والصفات محلها إلى الوحي وهو القرآن والسنة. وفي الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، الحديث المتفق عليه إثبات صفة النزول. وفي الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، الحديث المتفق عليه إثبات صفة المرح. وفي الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، إلى آخر الحديث المتفق عليه إثبات صفة الضحك. وفي الحديث الرابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، إلى آخر الحديث الذي رواه أحمد وفيه ضعف، إثبات صفة العجب والنظر والضحك والعلم. والمشهور في لفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ويغني عنه قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، ففيها إثبات صفة العجب لله عز وجل. وبقية الصفات الواردة في الحديث ثابتة بأدلة تقدمت، والغير هي التغييرات من حال إلى حال. وفي الحديث الخامس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، إلى آخر الحديث المتفق عليه إثبات صفة الرجل والقدم. وفي الحديث السادس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، إلى آخر الحديث المتفق عليه إثبات صفة الصوت. وفي الحديث السابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، إلى آخر الحديث المتفق عليه إثبات صفة الكلام. والأحاديث من الثامن إلى الحادي عشر فيها إثبات صفة العلو لله. والحديث الأول منها وهو قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الذي في السماء، إلى آخر الحديث الذي رواه أبو داود ضعف. والأحاديث الصحيحة تغني عنه. وفي الحديثين الثاني عشر والثالث عشر إثبات صفة المعية لله، والأول منهما ضعيف وهو قوله أفضل الإيمان إلى آخر الحديث عند الطبراني في الكبير. وفي الحديث 14 إثبات صفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية مع الأسماء المذكورة، وهو تفسير للآية التي تقدمت في آيات الصفات. وفي الحديث 15 وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إلى آخر الحديث المتفق عليه، إثبات صفة السمع والقرب. ومعنى اربعوا على أنفسكم ارفقوا بها ولا تجهدوها، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء مهملة ساكنة فباء موحدة مفتوحة. وفي الحديث 16 وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم إلى آخر الحديث المتفق عليه، إثبات صفة التجلي، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل. وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى قريبا. نعم
أحسن الله إليك. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية المعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. وقد دخل في
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أن يمضونه ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ثم يختلفون في كيفية الإخراج، فتخرجه الخوارج الحرورية من الإيمان بالكلية وتقول هو كافر، أما المعتزلة فتزعم أنه في منزلة بين الإيمان والكفر فهو خارج من دائرة الإيمان بالكلية، لكنه لم يدخل عندهم دائرة الكفر بل في برزخ بينهما سموه المنزلة بين المنزلتين. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا جماعة منهم. نعم.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معالم ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن صام عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قومه في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وفطر الله عز وجل الخلق كافة عليه. ولا يراد به ولا يراد بأنه في السماء أن السماء تقله أو تظله عز وجل فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. ودخل في إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى بل هو كما قال عز وجل علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم. ولا يقال إن قرب الله نوعان أحدهما قرب عام وهو قربه من الخلق جميعا والآخر قرب خاص وهذا للمؤمنين فإن لفظ القرب في القرآن الكريم لا يساعد على ذلك. وما جعل من الآيات دليلا للقرب العام في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالقرب المذكور فيها هو قرب الملائكة كما فسره به السلف فلا يكون القرب إلا صفة مختصة بأولياء الله المؤمنين لأنها تتضمن عنايته سبحانه وتعالى بهم ورعايته لهم وهذا لا يكون إلا للمؤمنين فإن في القرب ملاحظة وإنما يصلح للملاحظة أهلها وهم المؤمنون. وأما باعتبار ما ذكرت لك من معنى الصفة وما تدل عليه وهي صفة القرب فهي كما ذكرت تتضمن استخلاصا لا يكون إلا للمؤمنين فلا تصلح أن تكون للكافرين وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. نعم.
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه وإليه يعود، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان كما ثبتت به الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم زعموا أن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن هذا المعنى كما قاله ابن كلاب، وزعمت الأشاعرة أنه لا يكون حكاية وإنما يكون عبارة، لأن الحكاية تحاكي المحكي وتماثله، وهذا لا يجوز عندهم، فلا يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله بل هو عبارة عنه، والمعبر عنه هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، وهذا خلاف دلائل الوحيين، فالذي دلت عليه دلائل الوحيين أن الحروف والمعاني كلها من الله. نعم.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسل الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ولا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبت هذا اللفظ عيانا مرفوعا في صحيح البخاري، فيرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. والفرق بين الرؤيتين أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. ويشترك في الأولى المؤمنون وغيرهم على الصحيح من أقوال أهل السنة، لأنها للامتحان والتعريف، وتختص الثانية بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف. نعم.
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئات، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقبرون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود، وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة الأول سائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشر الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
طبعا المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم جامع لما يكون بعد الموت، وهذا من أحسن ما قيل في حده. قد استحسن العلامة ابن السعدي هذا الضابط التنبيهات اللطيفة، لكن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة، فثبوت أحواله يكون بالقرآن ويكون بالسنة. فالأولى أن يقال إن اليوم الآخر اسم جامع لما يكون بعد الموت. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من عذاب أو نعيم في قبره، ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مفتونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون جمع الميزان عند ذكره تعظيما له، فقيل الموازين. فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله في أصح أقوال أهل العلم. وفي ذلك أنشد: الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم، فقد يجوز بحسناته في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتلفيت عليها والمجازاة بها. وفي عرصات القيامة، وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله إذا تجلى في عرصات يوم القيامة ورآهم خلق رؤية امتحان وتعريف، أمر أن يتبع كل من كان يعبد غير الله معبوده، فيتبع أهل النار معبوداتهم فيقعون في نار جهنم، ويبقى المنافقون مع المؤمنين لأنهم منهم باعتبار الصورة الظاهرة في الدنيا. ثم يؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافقون السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يمتدون بها إلى الصراط، ويبقى المنافقون في ظلمتهم لا نورا معهم، ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم، فيضلون عن الصراط المستقيم ويتردون طرحا في نار الجحيم. فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخففهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار، فيدخلونها ثم بعد ذلك يخرجون منها. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الرواحل، فإن الركاب اسم للرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب، بخلاف من تأخذه الكلاليب من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذناهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار أن لا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، وأما الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح، كما اختاره العلامة ابن القيم خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها، ولا نقول لمن استحق النار، لأنه حينئذ يشمل من استحق النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، والذي قام عليه الدليل اختصاصها بمن دخل النار أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل برحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة، وأحوال الدار الآخرة فوق هذا القدر. لكن هذه مهمات فصولها وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة لمن التمسها، فمن أراد أن يتحقق أحوالها فعليه بالآيات القرآنيات والأحاديث النبويات. نعم.
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم من يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون نفع لله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة لوقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة لوقوع المقدور، وتتضمن مشيئة الله بالمقادير وخلقه إياها. فمراتب القدر أربع هي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه إياها. علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها. وقولنا الكائنات أي الوقائع والحوادث، وهذا الحد جامع لمراتبه الأربع بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن للعبد مشيئة وقدرة وهبهما الله عز وجل له، لكنهما تابعتان لمشيئة الله وقدرته. والدرجة الثانية من درجتي القدر ينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة هم الجبرية، سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على شيء منها، وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها. نعم.
فصل. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق المني الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى:
بل الفاسق يدخل في اسم ما صححنا هذه لكم، ما ذكرنا شيء عنها. أحمد موجود؟ لأن هذا الموضع اختلفت فيه النسخ، لكن فيه نسخة قرأت عليها شيخ الإسلام على شيخ الإسلام تيمية وعليها خطه، ليست فيها هذه اللفظة، فالأفضل أن تشطبوها. اشطبوها: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. نعم.
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ومن أصول
الإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والآخر وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشار بقول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب تصديقه وإقراره ومعرفته، وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومواضيه، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمله ذكر الله ودعاؤه، وعمل الجوارح الفعل والترك. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون بخلود صاحبها في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون الفاسق اسم الإيمان ويخرجونه من الإيمان بالكلية، لكنهم يجعلونه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد ما يا تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوانه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدموا، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمي وقد اشتكى إليه أن باب قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى علي من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرعون من طريقة الروافض الذين ينفضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجههم، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في جملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد ذاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القول ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله بعليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر، وأن الله قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما ثبت في الصحيح، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان في يوم الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة: وسعد بن أبي وقاص، وزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. وإنما خص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة، وإن كان غيرهم بشر بها أيضا، لأنهم جمعوا في حديث واحد، فلما جمعوا في حديث واحد بالبشارة بالجنة سموا العشرة المبشرين بالجنة. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف استقر على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند أهل السنة والجماعة، ولكن المسألة التي يضلل فيها هي ترتيبهم في الخلافة، فيؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الزكاة، وهؤلاء هم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر، اعلموا في هاشم وما له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد. ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه بعيد مقالة، والأصحاب هنا هم الحنابلة، فمذهبهم أن آل النبي هم أتباع دينه. ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر، فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر كلامه. ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونه ويعظمون بعض آل البيت، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو عمل، كما أنهم يسبون غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرون من يكفرون منهم. وما شجر من الصحابة بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة. ويقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هما أكثر الفاشي في كتب التاريخ والأخبار، فإن الغالب فيها هو ذكر الكذب أو المحول عن وجهه، فانحطت رتبتها في نقل خلاف الصحابة وما شجر بينهم عن رتبة كتب السنن والآثار، فالمعول عليه في نقل ما وقع بينهم هو كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار. القسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجرين وأجر. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب، بل الذنوب تجري عليهم وتجوز عليهم في الجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر عن أحدهم ذنب فقد يكون تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء الدنيا كفر به عنه. وإذا كان هذا في الذنوب المجزوم بها فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نذر يسير في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. والأمر كما ذكر المصنف أن من نظر في أخبارهم وطلع على سيرهم علم أن الصحابة أفضل القرون بعد الأنبياء والمرسلين، فلم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد من بني آدم أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم من وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجر الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له، هو الأمر الخالق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له، والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق جميعا. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وأشار إلى ذلك ابن أبي العز فأحسن فقال في شرح الطحاوية: الولي هو من والى الله بموافقة محبوباته، الولي هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فلا بد من زيادة هذا القيد غير نبي ليوافق تصرف أهل هذا العلم، لأنهم يخصون باسم الأولياء من عدا الأنبياء من المؤمنين المتقين، وإن كان اسم الولي في الشرع يشملهم جميعا. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. نعم.
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المستمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
في طريقة أهل السنة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلم أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهم مجتمعون على الكتاب والسنة، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزنون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزنون الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. والنسبة إلى السنة متفاوتة في الخلق لاختلاف حظوظهم من التزامها، فصدق اسم السنة على العبد يكون على قدر امتثاله لها، والخلق فيها مستقل ومستكثر. ومن جملة الامتثال ولا سيما في هذه الأعصار أن يكون ميزانك في الحكم على أحوال الخلق هو الكتاب والسنة والإجماع، فلا تحكمن على أحد بما يخرج عن هذا الميزان، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى إليه سعيد وأسعد، ومن تنكب هذا الطريق فقد تنكب طريقة أهل السنة والجماعة. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ كثر بعدهم الاختلاف وانتشر في الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وليس المراد من كلام شيخ الإسلام نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، فإنه لا ينفي ذلك، ولكن المقصود استبعاده، لأن الذي يمكن ضبطه هو ما كان عليه السلف، فإن العلوم حينئذ كانت نقية والقلوب مجتمعة تقية. نعم.
أحسن الله. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء وبرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها.
وطريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائه الأبرار منهم والفجار، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن المظلوم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الظلم والبطش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، أي رديئها، فالسفساف الرديء من كل شيء. نعم.
وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفيه الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصالح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله، وعلى سائر المرسلين والنبيين، وآل كل وسائر الصالحين.
أهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف ومما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي طريقة الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى أشار السفاري بقوله في الدرة: اعلم هنيت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله آخر غيره، وهذا هو المعنى المحقق للأبدال دون سواه من المعاني المدعاة. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم أسماء فسماهم المؤمنين والمسلمين وعباد الله، ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب ما اقتضاها، فسموا بأهل السنة والجماعة وبأهل الكتاب والسنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين وغير ذلك مما صار من أسمائهم التي وقعت على مقابلة المخالفين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح مصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. غدا درس ماذا؟ نخبط الفكر ايش؟ طحاوية تصطحبون معها ايش؟ تقريب الطحاوية اللي هو الفصول الملحقة في آخرها، لأن لها تعلقا في الشرع، فيأتي أحدكم بالمجموع كله العقيدة الطحاوية وهذه الفصول المقربة لنستفيد منها في الشرع. وهذه الفصول المقربة قد شملت كل لفظة في الطحاوية، فلم تترك لفظا في الطحاوية أبدا، لكن صنعت إعانة على تسهيل العلم وتيسيره، لأن تسهيل العلم وتيسيره مما ينتفع به المعلم والمتعلم، ويرجى أجره لهما جميعا، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى.